بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الولاية على مسلك العرفاء، وتقدم أن الولاية على مسلكهم أصل من الأصول وعليكم السلام، أصل من الأصول عليكم السلام ورحمة الله، التي لا خلاف فيها عندهم. إذن أن القول بالولاية التكوينية على مسلك العرفاء أساس من أسس العرفان التي لا يتردد فيها متردد من العرفاء. إن كان هناك اختلاف في كون الولاية لمن، ليس معناه أنه اختلاف في أصل الكبرى وهي الولاية، فهي للوجوب المنبسط، فهي للعقل الأول. هل الوجود المنبسط والعقل الأول هو الحقيقة المحمدية؟ هل أن الحقيقة المحمدية والعلوية وبقية الأوصياء لرسول الله صلى الله عليه وآله نور واحد؟ لهم الولاية ولهم بدء الصدور من الحق تعالى. هذا نزاع صغروي. الكبرى من المسلمات التي لم يتردد فيها العرفاء. قبل أن نستمر في مسألة ومعرفة بالنورانية، معرفة الله تقدمت كلمة وهي مسألة الفناء التي أحدثت ضجة بل اتهاما على العرفاء من أن القول بالفناء يستوجب حلولا، يستوجب وحدة بين الواجب والممكن، يستوجب وحدة وجود تستوجب التكفير، لأن الإنسانية الفانية في الحق معناها إن عدمت هويتها فصارت عين الحق. وما شاكل هذه الشبه التي ما أريدت من قبل العرفاء الحقيقيين. أما من ينسب نفسه إلى العرفان أو الفلسفة أو الفقه أو الكلام، ربما يتكلم كلاما ويقول بمقالة لا تكون عن دراية ومعرفة. فإذا نأتي إلى كلماتهم في مسألة الفناء. والولي هو الفاني في الحق. الولي يتجاوز مرحلة العقل، فضلا عن المثال، فضلا عن الدرك للحقائق في مرتبة الحس وعالم الطبيعة، حتى يبلغ مرتبة الفناء في ذات الله. ما المراد من الفناء؟ ما المراد من الفناء؟ قالوا فناء علميا لا فناء وجوديا. المراد من الفناء ليس معناه على أن الولي يصبح معدوما بإلحاظ هويته بأزاء الحق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بلطفه العظيم الذي ما خلق ذرة ولا حصاة من أجل أن يسوقها إلى العدم، وإنما خلقها للكمال وللسير وطلب الغاية اللامتناهية وهي الحق سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يقول عارف بأن الفناء معناه أي وحدة مع الحق، أو أن الفناء معناه انعدام للوجود بأزاء الوجود الإلهي، فلذا بينوا مرادهم قائلين: الفناء في الحق فناء علمي لا وجودي. يعني يصبح الإنسان في مرتبة عرفانه ووصوله إلى مرتبة من المراتب حتى يصبح لا يشاهد إلا المحبوب، لا يكون إلا عين الهيام والعشق لله سبحانه وتعالى، فهو اندكاك علمي وليس باندكاك وجودي للحق، أي يصبح كأنه لا هوية له بأزاء الحق، لا أنه لا هوية له حقيقة بأزاء الحق. ولذا قالوا بالنسبة إلى الجواهر العقلية كالعقول أنها إنيات صرفة. ما المراد من كونها إنيات صرفة؟ والحال أن كل وجود هو زوج تركيبي من ماهية ووجود، مراد القائلين كشيخ الإشراف وغيره من أن العقول إنيات صرفة، أي أن الحدود والماهيات والشأنية والإنية الشخصية والأنانية الشخصية للمقربين كالملائكة والمجردة مندكة بأزاء الحق سبحانه وتعالى، فكأنها لا حجاب ظلماني لها بأزاء الحق لقربها من إشراق الحق عليها، فقربها من إشراق الحق في عالم التجرد جعلها آخذة من الحق بلا لحاظ كونها وحدها وماهيتها، فهذا هو الاندكاك وهذا هو الفناء. فقالوا: فناء علميا لا وجوديا، كأن يستوجب أن يصبح الولي عدما أو متحدا مع الحق، هذا باطل وما قال به عارف، بل ولا يمكن أن يقول به عاقل. فالمراد من الفناء، فإذا ما مرادكم من الفناء الذي أحدث ضجة واتهاما؟ قالوا: مرادنا من الفناء، فالمراد من الفناء لمس الوحدة، فيلمس الولي أن الله وحده 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 بثلاث مراحل، يلمس الوحدة الولي فيكون ثانيا في ذات الله. ما المراد من الوحدة في مراحلها الثلاث التي يجب أن يلمسها الإنسان حتى يصير وليا من أولياء الله؟ قالوا: وحده 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 ذاتا وصفة وفعلا. فصفاته يرجعها إلى وحدة جميعا، وذاته هي الوحدة الحقيقية الحقة البسيطة التي لا تكثر ولا تعدل فيها، وفعله واحد، أي لا مؤثر في الوجود سوى الله سبحانه وتعالى. فكثرة الوجودات الإمكانية لا تستوجب حجابا للعارف، فعلى كثرتها يراها بوحدتها الفعلية، بمعنى الوجود الرابط الواحد المتعلق الهوية بالحق سبحانه وتعالى. فكثرة الفعل الإلهي في عالم الطبيعة والمثال والتجرد العقلي المحض لا تستوجب حجابا وكثرة تكون سببا لذهول أو غفلة للعارف، بل لا يرى إلا وحدة إلهية في ذاته وصفاته وأسمائه، لأن الصفات هي عين الذات والذات واحدة في واقعه. فالذي يذهب ويفنى من الولي، وهذه الكلمات لا ننسى إخواني إلما للعرفاء، فالذي يذهب ويفنى من الولي الإنية الشخصية، بالإنية الشخصية من الولي تذهب، أنا بأداء الحق تذهب، الخصوصية والحدود الماهوية تذهب، لأن من عاش الإنية الشخصية هذا التوجه توقف عن الكمال، فأصبح بحد خاص لا يقبل فيضا جديدا، فلا تطور ولا حركة نحو غاية لا متناهية وهي الحق سبحانه وتعالى. فأولياء الله لا إنية لهم بأزاء الحق، فلذا كانوا محض أخذ بلا قيود شخصية تمنع من الأخذ اللامتناهي الإلهي، فهم عين السيلان والعروج المتواصل إلى الله، لأنهم ما التفتوا إلى أنفسهم ليتوقفوا عند حدودهم. فالذي يذهب ويفنى من الولي الإنية الشخصية، أو عبر عنها الأنانية الشخصية، وأنا بأزاء الحق هذه التي تفنى، أنا بأزاء الحق ليس هناك من مؤمن، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، حتى تكثر القوسية بمعنى محض المربوبية بأزاء محض الربوبية، أو محض العبودية بأزاء محض الربوبية الإلهية، اندكت حتى أصبح محض العشق والهيام بأزاء الحق، كأنه لم يلمس لحقيقته حقيقة، لأنه لمس لواقع الفقر والمعنى الحقيقي. هذا هو معنى الولاية، هذا هو معنى كون الشخص أصبح فانيا في ذات الله، وإلا فلم يدعي مدعي على أن المراد من الفناء هو الاتحاد أو الحلول أو ما شاكل هذه الأمور، هذا باطل ببداهة العقل، فكيف يقوله قائل درس الفلسفة أو الحرفان سنين طويلة؟ أو الأنانية والتعين، ما هو الذي ينداك؟ الذي ينداك الإنية الشخصية أو الأنانية، أنا بأزاء الحق لا إثنينية بأزاء الحق، لأنه ليس هناك من شيء وشيء، وإنما هو شيء وفي، هذه التي تندك. والذي ينداك والتعين الحدي الماهوي، فإذا لم يكن هناك تعين حدي ماهوي وصار مندكا للقرب من الحق، فأصبح محض أخذ بلا توقف على مرتبه، وهذا معنى العروج المتواصل بلا حد ولا حدود. كيف أنا لا أتمكن من أخذ الأوليات في الشريعة، من أخذ الفطريات والوجدانيات في الشريعة؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج يكشف الله له 70,000 حجاب من النور، من أي نور؟ لا من نور العقلي ولا من نور المثالي ولا من نور الحسي، من النور اللدني. فإذا كان نورا لدنيا والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، فأي أخذ كان هذا بعظيم من المقام؟ وكيف تحمل الرسول صلى الله عليه وآله أن يأخذ 70,000 حجاب بأقل من لحظة؟ هذه أمور نتكلم عنها بألفاظ، نتكلم عنها بمدركات تصورية لا بمدركات تصديقية، نتمكن أن ندركها بإقرار النفسي. لما هذه؟ هذا هو العظم للولي من أولياء الله، أو للولي الأعظم وهو الرسول صلى الله عليه وآله. وكما قال علي عليه السلام: علمني حبيبي رسول الله 1,000 باب من العلم، أو 1,000 باب من العلم، يكشف لي من كل باب 1,000 باب. هذا الانكشاف بنحو آلاف الأبواب لو كان تدريسا لقضايا جزئية في عالم الإمكان لاحتاج إلى عمر طويل، ولاحتاج إلى سير عظيم متواصل. فهو أخذ للعلل والأسباب من منطلق فيضها، فتشتت الأفراد وتكثرها لا يستوجب عدم المعرفة، إذا كانت المعرفة لأم القضايا لأم الأسماء لأم العلل لمصدر الأمور، لأن الأمور على تكثرها وتعددها في عالمنا هذا كل ما تصعد إلى مراحل عالية تكون أكثر وحدوية. فإن كان في عالم الطبيعة من باب الفرض والمثال مئة علة وسبب، ففي عالم المثالي لأنها علل لهذه العلل لا بد وأن تكون بخمسين، في عالم العقلي لا بد وأن تكون بعشرين، في عالم العلم اللدني أخذة واحدة من العلم اللدني تكون أخذا لكل الحقائق لأنه أخذ لسبب انطلاقها وعليتها، والبقية تكون تابعة لتلك الحقيقة. فليس بل والتعين فهو فناء، فهو فناء جهة البشرية، هذا التوجه، فهو فناء جهة البشرية في الجهة الربوبية. فخلاصة الفناء الذي يقصده العرفاء فناء جهة البشرية في من؟ في جهة الربوبية، فيصبح محض المربوبية بأزاء الرب سبحانه وتعالى، وأيضا محتاج إلى دوام المراقبة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فالفناء يظهر للإنسان سلطان التوحيد والوحدة بمراحلها الثلاث، ولا يحصل ذلك كما قالوا، ولا يحصل ذلك إلا بالمحبة الذاتية المعبر عنها بالعشق. فالمحبة هي المركب إلى الله، والزاد هو التقوى. هذا خلاصة ما تقدم. أكو مثال في حق اليقين بيناه يوما من الأيام نشير إليه إشارة، فقالوا تارة يستدل الإنسان على وجود النار وإن كان لم يشاهدها، وتارة وهو علم اليقين، وتارة يذهب فيرى النار وينظر إليها وهو عين يقين، وتارة قالوا يحترق بها كالجمرة تحترق بالنار، فتكون بعد فترة من الزمن نارا في واقعها، فيها جميع الخصوصيات التي هي لمن؟ للنار، من الإضاءة والحرارة وما شاكل هذه الأمور. فالولي الحقيقي هو المشتعل بنور الله سبحانه وتعالى، فيكون مظهرا من مظاهر الحق تعالى. نأتي لتتمة ما قالوا في هذه العبارة، معرفتي بالنورانية معرفة الله تعالى. والكلام للسرزواري والمنطلق ها هنا العرفاني والفلسفي كأنه بمنطلق واحد، لأن هؤلاء يقولون بالواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وأولئك يقولون بأن المظهر للإسم الإلهي الأعظم وهو الله لا بد وأن يكون واحدا، فالنتيجة واحدة. المظهر لله وهو اسم الله، وهو الاسم الأعظم في عالم الظلية وفي عالم الإمكان لا بد وأن يكون واحدا على مستوى العرفاء، ولا يمكن أن يتعدد. فقالوا بأنه الحقيقة المحمدية، وهؤلاء يقولون الصادر الأول لا بد وأن يكون العقل الأول وما شاكل هذه العبائر. فقال عطر على وجه السرعة لأن أشرنا إليه بالأمس، النورانية هي الوجود، ومعرفته بأنه الوجود المنبسط الظلي بما له من الوحدة الجمعية الخالية عن الظلمة للماهيات والمادة، يكون معرفة لله سبحانه وتعالى. ثم قال فذلك الإنسان كعلي عليه السلام إذا عقله إنسان، لا تقف هذه العقلانية على مقام صورته وجسده إلى أن قال السبزواري، وإنه بروحه لا يسعه هذا المقام، لا يسعه هذا العالم الضيق الطبيعي. فإذا شرحت حقيقة الإنسان الكامل بجوهره بجوهر لاهوتي وجوهر جبروتي وجوهر ملكوتي وجوهر ناسوتي، وجدت أن هذا الإنسان هو وعاء عالم الإمكان، لأنه مجمع لكل الحقائق والأسماء والصفات الإلهية. فهذا فهو بلاهوتيته في اللاهوت، وبجبروتيته في الجبروت، وبجوهره الملكوتي في الملكوت، وبجوهره الناسوتي في الناسوت. فلذا كان المظهر للأسماء والصفات الإلهية في كل مراتب العالم. وهذا معنى جامعية الإنسان الكامل ومظهريته للصفات التنزيهية التي هي من شأن الملائكة، والتشبيهية التي هي أصبحت جمعا لكل الملائكة، مظهر التنزيه والتقديس الإلهي، والإنسان مظهر التنزيه والتشبيه الإلهي. لكن أي تشبيه أرجو توجه؟ علم مستقل وعلم تابع، وجود مستقل ووجود تابع، وهكذا قدرة مستقلة وقدرة حقيقية تابعة وأمشار. فتشبيه بهذا المعنى، لأن هناك شيء يشبه الله سبحانه وتعالى، وإلا فلو لم نقل أن الآية علامة على هذه الآية لكنا من المعطلة. ثم قال: هذه المعرفة معرفة الله، لأنه أسماؤه الحسنى وكلماته التامات، والاسم علامة المسمى، بل الاسم عين المسمى بوجه وغير المسمى بوجه. الاسم عين المسمى، كأنك حينما تذكر اسما من الأسماء كأنك أصبحت تذكر الشيء بنفسه، لشدة الوحدة التي تكون بين الاسم والمسمى. وعند التأمل تجد أن الاسم غير المسمى، ولذا قالوا: بل الاسم عين المسمى بوجه وغير المسمى بوجه. ثم قال السبزواري: والكلمة معرفة عما في الضمير. لماذا عيسى كلمة الله عليه السلام؟ لماذا ترد الكلمة العبارات والروايات عن الأئمة المعصومين؟ نحن الكلمات التامات. الكلمة كما نعرف لنا الإنسان إنه مظهر من مظاهر الحق سبحانه وتعالى. الكلمة كما نعرف هي المعبرة والمعرضة عما في الضمير. فكلماتنا تعبير عن ضمائرنا، وكلمات الحق وهي أفعاله تعبير عما تعبير عن الحق تعالى. فالكلمات التامات هي التي تكون الآيات التامة والعوالم التامة لبيان الحقيقة الربوبية بنحو الضدية نؤكد، لا بنحو الاستقلالية. والكلمة معربة ومعرفة لما في الضمير، ولذا ورد: يحق الحق بكلماتي. يحق الحق بمن؟ بكلمة. الحق يحققه بمن؟ بواسطة كلماته، بكلماته كأنبيائه ورسله وكتبه. يحق الحق ويثبت الواقع. هذا كلام بالنسبة إلى معرفتي بالنورانية. وقال البعض: معرفتي ببصيرة نورانية لا ظلمانية، كما تقدم معرفة الله. من أراد أن يعرف الله يجب أن يعرفني لا مع حجب ظلمانية. ما دمت تتنازع الحق والباطل في وجدانك وضميرك لا ترى عليا، لأن عليا ليس بمستوى الظلمات حتى يشاهد في مرتبة الظلمات. علي بمرتبة رفيعة بكون نوراني عظيم. فمن توصل إلى تلك المرتبة النورانية بقدر شاهد عليا وشاهد أولياء الله. ولذا اعرف الحق تعرف أهله. بلي، أو معرفتي بالعلم الإشراقي الحضوري هي معرفة الله. وفسروا هذه العبارة على طبق منهجهم، والمراد التأسي به والتخلق بأخلاق الله. وهذا هو المشار إليه بقول في الدعاء: اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. لحد الآن كان الكلام معرفتي بالنورانية معرفة الله. من أراد أن يرى الله يجب عليه أن يراه في من؟ يجب عليه أن يراه في أوليائه. فأولياء الله هي الكلمة، هم الكلمات التامات التي تكون مظهرة للأسماء والصفات الإلهية. الكلمة الثانية: ومعرفة الله معرفتي، ومعرفة الله معرفتي بالنوراني. هذا التوجه. هناك كانت المعرفة معرفتي بالنورانية معرفة الله، كانت معرفة للمظهر للأسماء والصفات، فإن بمعرفته تعرف الحق سبحانه وتعالى. الآن معرفة الحق، يعني من عرف الحق ورأيته يعيش الظلمة ليعرف أن عليا على الحق أو معاوية، فاعرف أنه لم يعرف الحق سبحانه وتعالى. لا يعقل أن يكون الإنسان عابدا عارفا لله سبحانه وتعالى وهو يتخبط في المصادير، وهو يتخبط في الحقائق الخارجية. كيف يتخبط في المصادير بين علي ومعاوية وبين علي وغيره وهو يعرف الله؟ يريد أن يقول: من عرف الله عرف أولياءه. ومعرفة الله معرفتي بالنورانية. لما؟ طبقا لمنهجهم، لأن العلم بالعلة علم بالمعلول المناسب له في معنى الكلمة. المعلول الذي يناسب الحق بتمام معنى الكلمة، أي معلول؟ المعلول الذي يحكي اسما أو جانبا أو جهة، أو المعلول الذي يحكي كل الجوانب بأفعاله وبحركاته وبسكناته. فمن عرف الله حقا لا بد أن يكون يعرف أهل الحق، ومن وجدناه لا يعرف أهل الحق فعليه أن يصبح التوحيد قبل هذه المرحلة. فالشك يكون في من؟ في مرتبة التوحيد. فإن وجدنا شخصا لا يميز بين المحق والمبطل، لا يميز بين الحق والباطل، لا يعرف الحق ليعرف أهله، عرفنا على أنه لم يعرف حقيقة الحقائق وهي الله سبحانه وتعالى. لأن من معرف حقيقة الحق وهو الله سبحانه وتعالى بالأجدر به أن يعرف ما هو من شأن الحق من مظاهره وأسمائه وصفاته. ثم جاءوا، وهذه كلها علما بالإشارة إلى الولاية التكوينية التي جزموا بها بمعتقداتهم واستدلوا وأيدوها بمن؟ بالآيات والروايات. ثم جاءوا وقالوا: وقوله صلى الله عليه وقوله عليه السلام: أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد صلى الله عليه وآله الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة يقولون لا يريد المعصوم أن يقول إن أول اسم من الأسماء فقط هو محمد، وأن الوسط من الأسماء للمعصومين هو محمد، وأن الآخر للأسماء هو محمد. يريدون أن يقولوا على أن مظهر الحمد والثناء الحقيقي لله كما هو بمحمد صلى الله عليه وآله هو ببقية المعصومين. فمن أراد أن يرى حقيقة الحمد في مرتبة الفعل وجدها في أولهم كما يجدها في وسطهم أوسطهم كما يجدها في من؟ في آخرهم. ثم قالوا: ومن هذا يستفاد على أنهم كانوا نورا واحدا في مرتبة التكوين، فأولهم محمد، أي أنهم ذلك النور هو في مرتبته المحمدية وفي مرتبة الأصمة للأئمة المعصومين. فكما أراد أن يشير إلى مرتبة من المراتب للبسطاء بما هم بسطاء، ليقول لهم على أن أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بلحاظ الناس العاديين أراد أن يقول أننا من نور ومن حقيقة واحدة، لا يختلف هذا النور إلا في مرتبة التعين في مرتبة الخارج في عالم الطبيعة، وإلا فهو حقيقة ونور واحد. وهذا جعلوه أيضا من الأدلة على من؟ على أنهم هو النور الأول الصادر قبل كل نور، وأن هذا النور الأول الصادر لم يختص برسول الله صلى الله عليه وآله إلا بمرتبة التشكيكية الرفيعة، لا في أصل ثبوته، أصل الثبوت للجميع، والمرتبة الرفيعة التشكيكية لمحمد صلى الله عليه وآله. جاءوا أيضا ليستدلوا على الواسطة التكوينية بقوله صلى الله عليه وآله: أوتيت جوامع كلم. قالوا أرجو التوجه، لا نريد أن نخرج عما قرأناه في الأصول حتى يقول القائل على أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن تكون دليلا على أكثر من معنى. إن كانت المعاني مختلفة لعله يكون من الحق للقائل أن يقول أن الكلمة الواحدة لا يمكن أن تكون بيانا ومرآة لأكثر من معنى واحد. ليس الكلام ها هنا وأمثال هذه العبائر في المعنى الأصولي أن الكلمة يمكن أن تحكي أكثر من معنى أو لا، المعنى الواحد بأبعاده حقيقة واحدة، لم تكن كلمة واحدة لتحكي معاني متعددة، وإنما هي حقيقة واحدة ونور واحد. من نظر إليه ببعد وجد شيئا، ومن كان أشد بصيرة رآه بمرتبة، ومن كان أقوى من ذلك رآه بمرتبة أخرى. أولياء الله الذين نظروا إلى علي ومحمد صلى الله عليه وآله كل واحد وجد هذه الحقيقة بمرتبة، لو أنه عاش وسار العروج لوجدهما بمرتبة أخرى، لأنها وجودات لكل واحد أن يقتبس من هذا النور على قدر سعته الوجودية. فأرجو التوجه هنا. أوتيت جوامع الكلم، واحد يأتي ويقول أوتي جوامع الكلم، أي أنه يتمكن أن يأتي بأبلغ العبارات بأبلغ العبارات وأعظم المعاني باختصار من القول بليغ، يكون جامعا لكل أبعاد الكلمة ودالا بأعظم ما يكون. واحد يجي ويقول لا يريد الكلمة بمعنى الله، أوتيت المعارف وجمع المعارف بتمامها ومن مراتبها المختلفة. وقد يأتي قائل ويقول أوتيت جوامع الكلم، عبارة مطلقة لم تقيد بمرتبة لفظية أو بمرتبة معنوية، فلعله يريد أن يشير إلى أنه أوتي جوامع الكلم تشريعا وتكوينا. فأوتيت جوامع الكلم، فكنت الكلمة الجامعة لكل الحقائق في مرتبة التشريع والتكوين. فاستدلوا أيضا على الولاية التكوينية على أنه أوتي جوامع الكلم تكوينا، فكان بدء الصدور، وتشريعا فكان الهادي في مرتبة العاقل. وقد ورد عن علي عليه السلام: أنا نقطة باء بسم الله. والحديث طويل: أنا القلم، أنا اللوح المحفوظ، أنا العرش، أنا الكرسي، أنا السماوات، أنا الها، وفي بعض الروايات أنا الأول، أنا الآخر، أنا الظاهر، أنا الباطن. حتى تعجب وتوقف الكثير في مثل هذه العبارات وتصوروها غلوا، أو لعله هناك إشكال في أسانيدها وما شاكل هذه العبارات. أرجو التوجه، من سبر المعاني العرفانية والمعاني الفلسفية، هذه الأمور من أبدها البديهيات تكون في الذهن. الأولية لا بد لها من مظهر في عالم الإمكان، والآخرية لا بد لها من مظهر في عالم الإمكان، والظهور لا بد له من مظهر في عالم الإمكان، والبطون لا بد له من مظهر في عالم الإمكان. فهو مظهر هذه الأسماء في عالم الإمكان، وهو نقطة بائد اسم الله، النقطة التي بدأت منها مسيرة التكوين، وكان نقطة لجريانها وواسطة لفيضها، هو علي عليه السلام، هو الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا هذه الكلمة عند من قرأ فلسفة وعرفان بل وتعمق في الكتاب المجيد لا يراها من الأمور التي تكون مستنكرة تستوجب غلوا أو وحدة أو ما شاكل هذه الأمور. كيف يكون هو العرش؟ كيف يكون هو الكرسي؟ كيف يكون هو كذا وكيف؟ هذه كلمات لا تجري، لأن الإنسان الكامل هو مجمع الحقائق، فهو مظهر جميع الأمور في عالم الإمكان. إن كانت في الخارج متعددة متكثرة فهو في وجوده الحقيقي جامع لها بكل معنى الكلمة، جامع لها بمعنى صدوره الأول وفيضه الأول، وجامع لها بمعنى تحققه الخارجي في مرحلة التعين الشخصي، لأنه جمع الحقائق بكل مراتبها. فهو سماء بمرتبة عقله وفنائه، وسماء الحقائق، وهو حفظ الحقائق ولوحها المحفوظ، وهو قلمها الذي سار بواسطته الجاري، وهو أرضها، لأن الإنسان الكامل هو المشتمل على دفتي العالم صعودا وعروج ونزولا، فهو الجامع لقوسي الصعود والنزول. وهذه المعاني لا تستوجب كفرا ولا غلوا ولا ما شاكل هذه الأمور. من بعد ما انتهينا إن شاء الله ولو بنحو إجمالي من استدلال العرفاء، يأتي البحث إلى من؟ إلى دور الاستدلال على الولاية التكوينية من طريق الفلاسفة. الفلاسفة مسلكهم أيضا واضح، لهم قواعد، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، ولهم قاعدة إمكان الأشرف، يجب أن يكون الصادر هو الأشرف فالأشرف فالأشرف، حتى يتناسب الصادر مع المصدر وهو الله سبحانه وتعالى. ما المراد من كون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؟ هذه عبارة أيضا استوجبت ضجة وهاجمها المتكلمون بمهاجمة شديدة، على أن هذا من القول بتقييد القدرة الإلهية، والحال القدرة الإلهية كما قرأنا في علم الكلام مطلقة لا تتقيد بقيد. فالقول بكون الواحد وهو الحق لا يصدر منه إلا الواحد يستوجب القول بمن؟ بتقييد القدرة الإلهية. وإذا تقيدت إحدى الصفات مع كون الصفات هي عين الذات، تقيدت الذات، وما كان مقيدا محدودا كان ممكنا لا واجبا. فجئتم لتتكلموا عن الواجب وخرجتم بمن؟ بالكلام عن الممكن. هذه إشكالات من؟ إشكالات المتكلمين على هذه القاعدة. هذا التوجه. لما ظن المتكلمون أن الفلاسفة يتكلمون عن الواحد العددي، واحد بأجزائه شنو؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، إذا كان الكلام عن وحدة عددية الإشكال صح والإشكال سليم، على أن الواحد كيف لا يتمكن أن يصدر إلا واحدا وليس بقادر أن يصدر الثانية والثالثة والرابع، وأنا الإنسان على ضعفي قادر أن أفعل بيدي اليمنى شيء وباليسرى شيء آخر، أن أفعل برجلي شيء وبرأسي شيء وأتكلم بلساني وهكذا. فظنوا أنها وحدة عددية، وإذا كانت وحدة عددية فالحق مع من؟ مع المتكلمين. مراد الفلاسفة ليس في الوحدة العددية بل في الوحدة الظلية، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا بوحدة عددية، بوحدة حقة حقيقية. فلا يكون الكلام عنه والصادر منه في معنى الواحد بالعدد، بل بمعنى الواحد الظلي الإطلاقي لا الواحد العددي. فأرادوا أن يقولوا أن الواحد وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه بسيط الحقيقة ولا تكثر حيثوي فيه ولا تكثر جهتي في الحق سبحانه وتعالى، لا يعقل أن يصدر منه الواحد بالعدد، حتى يمكن أن يصدر بعد الواحد بالعدد الثاني بالعدد والثالث بالعدد والرابع بالعدد. فلا مجال للتكثر الفردي في المقام، بل الصدور لمن؟ لوحدة ظلية ناسبت الوحدة الحقة الحقيقية، وهي حقيقة النفس الرحماني، هي حقيقة الصادر الأول، هي حقيقة الهيكل الإمكاني الجامع بواقعه وبساطته لكل مراتب عالم الإمكان. فكان عالم الإمكان رتقا ثم أصبح فتقا، فهو كلام عن وحدة ظلية لا عن وحدة عددية، حتى يأتي الكلام عن دور الصدور الثاني والثالث والرابع. فإذا هناك صدور للحق، صدور بالفعل الإلهي، والله سبحانه وتعالى الصادر منه في هذه المركبة وحدة ظلية، وهي الحقيقة البسيطة الجامعة لكل الحقائق، لأن الله هو الجواد المطلق والهيكل الإمكاني هو محض السؤال قبل أن يكون ملكا أو زيدا أو عمرا أو فلان أو فلان، محض سؤال وفق في مقابل محض جود وكرم إلهي. وهذا لا بد وأن يصدر صدورا واحدا بلا تكثر يستوجب تعددا وتعدد حيثية في الحق، ثم بعد ذلك يأتي دور الشرط ودور المانع في عالمي أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فجريان تحقق الشيء وأنه هل هناك له من مانع يمنعه، وهل هناك له من شرط يحققه، وما هي مقتضيات تحققه، هذا في دور عالم الأسباب والمسببات بعد الصادر الأول. ومرتبة الصادر الأول مرتبة وحدة بسيطة ظلية تجمع بواقعها كل الحقيقة لتكون متناسقة كما قالوا، لتكون معلولا يتناسب مع تلك العلة. وتفصيل هذا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.